الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يجمعنا بكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، آمين اللهم آمين. موسى الكليم عليه وعلى نبينا السلام. موسى عليه السلام هو أكثر نبي ذكر في القرآن الكريم، فما ذكر نبي كما ذكر موسى عليه وعلى نبينا السلام، حتى قال بعض أهل العلم: كاد القرآن أن يكون لموسى، أي كاد القرآن أن يكون متحدثا في كل آياته وسوره عن موسى عليه السلام. وموسى عليه السلام حقيقة حياته كانت عجبا. فموسى عليه السلام لو نظرنا في قصة حياته والتي صورها لنا القرآن الكريم، لوجدنا أن القرآن قد ذكر الحياة قبل مجيئه، وحين ولادته، وحين تربيته ونشأته، وحين بعثته، بل وبعد بعثته، وبعد هلاك فرعون مع جنده، وما جرى من بني إسرائيل في قصص كثير يتحدث عن موسى عليه السلام. وموسى عليه السلام كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتصبر به، يعني حينما يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول: يرحم الله أخي موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وهذا من شدة البلاء الذي حل بموسى عليه وعلى نبينا السلام. من المعروف طبعا أن أشد الناس بلاء هم الأنبياء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل: يا رسول الله، من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. ولأن يعني الدين إمامه يكون النبي، يعني مثلا في زمن موسى عليه السلام فإمام هذا الدين هو موسى عليه السلام، في زمن عيسى إمام هذا الدين هو عيسى عليه السلام، في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إمام هذا الدين هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلأنه هو إمام هذا الدين، ففي المقابل هو أشد الناس بلاء، يبتلى المرء على قدر دينه. فموسى عليه السلام أوذي كثيرا وكثيرا، ولذا كما قلت حينما كان يحل الأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول: يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وموسى عليه السلام كان حييا ستيرا ستيرا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان قويا أمينا عليه وعلى نبينا السلام. ولذا يعني رأينا أن نتحدث في هذه الحلقات كلها عن موسى عليه السلام وعن قصة حياته، وطبعا نحن لن نوفيها حقها، ولكن نأتي بما استطعنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، آمين اللهم آمين. القصة تبدأ على أرض مصر، ومصر في هذا الوقت وهو وقت الفراعنة قبل يعني آلاف السنين من الآن، في وقت أو في زمان الفراعنة. طبعا كان هناك الفراعنة وهم سادة البلاد، وكانت هناك بنو إسرائيل عليه السلام، وإسرائيل عليه السلام هو يعقوب النبي عليه وعلى نبينا السلام. وطبعا يعقوب عليه السلام بداية أو إسرائيل كان يسكن في الأرض المقدسة، ثم بعد ذلك في زمان يوسف عليه السلام أتى بنو إسرائيل إلى هنا إلى مصر، وكان طبعا عدد بني إسرائيل في هذا الوقت قليل. ثم بعد ذلك سكنوا هذه البلاد اللي هي إيه؟ اللي هي أرض مصر، وكثرت منهم الذرية، تناسلوا وكان العدد كبير جدا جدا جدا. إلا أن الفراعنة واللي هم كانوا سادة البلاد أبوا أن يختلطوا ببني إسرائيل، لا، جعلوهم طبقة وجعلوا أنفسهم طبقة أخرى، يبقى سادة البلاد الفراعنة، أما بنو إسرائيل فكانوا يعني في طبقة العبيد أو الإيه أو الخدم. يبقى إحنا كده عرفنا المكان اللي هو أرض مصر، وعرفنا الأشخاص اللي موجودة اللي هم الفراعنة في ناحية وبنو إسرائيل في ناحية أخرى. في بني إسرائيل ولد موسى عليه السلام، ولكن الأمر لم يكن سهلا، فقبل ولادة موسى عليه السلام كانت هناك أحداث عظام، فتعالوا معنا ننظر في هذه الأحداث وننتقل بين صفحات التاريخ وكذلك بين آيات وسور القرآن الكريم لننظر في قصة موسى الكليم عليه وعلى نبينا السلام. بداية، هو موسى ابن عمران ابن قاهث ابن عازر ابن لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم على الجميع السلام. هذا ما ذكره ابن كثير وغيره في نسب موسى عليه وعلى نبينا السلام. وطبعا ما يجيش حد يعد الآباء ويحاول يحسب المدة الزمنية، لأن طبعا أعمارهم كانت أعمارا طويلة، يعني ما نقدرش إن احنا نقول كان بين موسى عليه السلام وإبراهيم عليه السلام كم سنة بالإيه؟ كم سنة بالضبط، ولكن هي طبعا مئات السنين، مئات السنين. موسى ابن عمران، وطبعا هو من ذرية يعقوب عليه السلام ومن سبط لاوي، وطبعا ما جاء نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا وهو من ولد إبراهيم عليه السلام، يبقى إبراهيم عليه السلام ما جاء نبي بعده إلا وهو من ولده، فإبراهيم عليه السلام هو جد موسى عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. أيوة، واذكر يا محمد في الكتاب اللي هو القرآن موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. تبدأ القصة، قصة ولادة موسى عليه السلام قبل ولادته، حينما قام الفراعنة بقتل الذكور من بني إسرائيل، وكان ذلك لأسباب. فقيل أن فرعون رأى رؤيا، وقيل رؤيت له أن هناك نار خرجت من بيت المقدس فأحرقت دار القبط اللي هم الفراعنة يعني، ولم تحرق ديار بني إسرائيل، فأولها جلساؤه له أن هناك غلام سيولد من بني إسرائيل يكون هلاك فرعون والقبط معه على يديه. يبقى أول سبب رؤية أو رأها فرعون، على الخلاف أو اختلاف الروايات يعني، أن هناك نار خرجت من بيت المقدس، هذه النار أتت على ديار مصر، الفراعنة كانوا في ناحية طبعا، فهذه النار أحرقت ناحية القبط، بنو إسرائيل في ناحية أخرى لم تحرق ديار بني إسرائيل. فهو سأل طبعا الجلساء والكهان والسحرة، فيعني أنتوا أولتوها على إيه؟ فقالوا والله ده فيه غلام سيولد في هذه الأرض أو من أهل هذه الأرض، لأن بني إسرائيل أصلهم من هذه الأرض، هذا الغلام سيزول هذا الملك على يديه. فقال: إذن اقتلوا الغلمان. هذا قول. القول الثاني أن بني إسرائيل كانوا يتحدثون فيما بينهم أن هناك غلام سيولد منا يزول ملك مصر على يديه، وذلك جزاء بما فعله ملك مصر مع السيدة سارة عليها السلام. السيدة سارة لما جاءت مع إبراهيم عليه السلام إلى مصر، وطبعا حاكم مصر وقتها كان يعني معجب بالجميلات، أي واحدة جميلة لا على طول تدخل القصر يعني، بس يعني هو كان واضع قواعد كده إن هي لو كانت متزوجة إحنا نقتل زوجها وناخدها خلاص إلى حريم الإيه، إلى حريم القصر، إنما لو مع أخوها مع أبوها الكلام ده لا خلاص ما في مشكلة يعني. ولكن لجمال سارة عليها السلام خالف الرجل مذهبه، فلما رآها أعجب بجمالها، فقال إبراهيم طبعا عليه السلام لزوجته سارة إنه ليس مؤمن على هذه الأرض أي أرض مصر إلا أنا وأنت، فإذا سئلت عني فأنا أخوك، لأنه هيقتل. طيب هذه الأخوة هي أخوة دين، فما فيش حد مسلم أو مؤمن هنا إلا أنا وأنت، فإذا سئلت فأنا أخوك. فيعني قام هذا الملك ومد يده يريدها، فدعت عليه فشلت يده، فقال لها أعف عني، قالت عفى الله عنك. فقام ثانية فدعت عليه فشلت يده، قال لها أعف عني، قالت عفى الله عنك. فقام ثالثة فدعت عليه فشلت، فقال أعف عني ولن أعود، فدعت الله تبارك وتعالى فعادت يده سليمة. فقال لمن أتى بها خذوها فإنما أتيتموني بشيطانة وأخدموها هاجر. طيب هذا الموقف سيمر هكذا سدى؟ لا، كان بنو إسرائيل يتحدثون فيما بينهم أن هناك عقاب سيقع، وأن غلام سيولد في منا يزول هذا الملك على يديه. فلما وصل هذا الخبر إلى فرعون وهو في جلسته مع ملئه قال إذن اقتلوا كل غلام يولد، فبدأ القتل قبل أن يولد موسى عليه السلام. ولذا بنو إسرائيل قالت له أوذينا من قبل أن تأتينا، هم عايزين يقولوا له إحنا بسببك يعني وبسبب إن قصتك اللي هتحصل دي إحنا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، إحنا من يوم ما شفناك وإحنا فيه أذى. رغم أن يعني هؤلاء سبحان الله كانوا يعيشون حياة صعبة حقا، يعني ما كانوش عايشين عيشة كريمة، كانوا عايشين حياة الذل في الخدمة وفي المهنة وفي أراذل المهن والأشغال، ولكن هم كان عندهم استعداد يكملوا، عايز هو ذليل وعايز يعيش كده. يعني سبحان الله بدل ما يفرحوا بمولد موسى وبعثته وبأن نجاهم الله سبحانه وتعالى على يدي من هذا الذل ومن هذا الضنك ومن هذا الكرب، وأعطاهم حريتهم وأصبحوا سادة بعدما كانوا عبيدا، ولكن سبحان الله قالوا له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فالفراعنة بدأوا في قتل الغلمان، أتى بعد فترة طبعا خلاص أي ولد ذكر يتقتل، بعد فترة لقوا إن الشيوخ أو الشباب خلاص بيدخلوا في مرحلة الشيخوخة وما فيش ذكور، فأنا عندي الطبقة المفقودة الآن طبقة الشباب، إيه الحل؟ فأشاروا عليه قالوا له طب ما احنا كده شوية وهنخدم نفسنا، ما احنا ما مش لاقيين طبقة طبقة الخدم الشباب، فبص يعني اقتل سنة واترك سنة. وبالفعل استجاب، فولد هارون عليه السلام في سنة العفو، وولد موسى عليه السلام في سنة القتل كما في غالب الروايات لتكون بهذا معجزة، وكان مولد موسى عليه السلام حقا معجزة وكذلك رحمة عليه وعلى نبينا السلام. كيف ولد وما الذي جرى بعد ذلك؟ هذا يكون معنا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يجمعنا بكم دائما على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار كرامته. غفر الله لنا ولكم أحبتي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الكون في هذا الوجود عجائب تزكي العقول وتذهل الأبصار.
مفكرا في صنعها.